صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق أنه ورد في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر قال: إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. تطبيق هذه الرواية على البيع الخياري على بيع الخيار هو أن يفسر بعت بمعنى اشتريت، حيث إن البيع كما ذكر في بحث كتاب البيع لفظ البيع من الأضداد التي تطلق على البيع والشراء، فيفسر بعت هنا بمعنى اشتريت، فيكون مفاد ذلك إن اشتريت على شرط بحيث اشترط عليك الطرف الآخر أنه إذا أرجع لك مالك وهو الثمن فترجع له المثمن. فالرواية ناظرة إلى الشرط الذي يحصل من قبل المشتري للبائع، فالبائع فالمشتري يقول: اشتريت منك الكتاب بشرط أنه إذا أرجعت الثمن فإنه لك المبيع، فيشترط عليك أنه إذا أرجع لك مالك فترجع له المبيع. فيقول الشارع: فإن أرجع لك أيها المشتري، خطاب المشتري، فإذا أرجع لك أيها المشتري مالك، يعني أي الثمن، فبها، وإلا فالبيع، يعني المبيع، واضح، وإلا فالبيع المبيع أيها المشتري فهو لك، واضح. إذن الرواية ناظرة إلى بعت بمعنى اشتريت، فمفاد الرواية هكذا نفسر البيع بالشراء وننظر إلى المشتري، فهكذا مفاد الرواية. إذا إن اشتريت على شرط بحيث اشترط عليك أنه إذا أرجع لك أيها المشتري أرجع لك مالك، من اللي أرجع لك الطرف الآخر مالك، فحينئذ وهو الثمن، فإن أرجع لك مالك الطرف الآخر فهو ماذا؟ فهو، فإن أتاك بمالك فهو، يعني وفى بالشرط. وإن لم يأتك أيها المشتري بمالك وهو الثمن فالبيع لك، يعني البيع لك شو؟ البيع نافذ، يعني أن المثمن سيكون ماذا؟ لك. واضح لو عيدها؟ لا، تطبق الرواية، يعني كيف نطبق الرواية على محل البحث؟ وكان غرضنا أنه كيف لا يصح دخوله في محل البحث، بينا أمس لا يصح، لأن هكذا نريد شنو الشيخ استشهد بها، يعني كيف يصح الاستشهاد بالرواية في محل البحث إن قلنا أن بعت بمعنى المتعارف هكذا؟ إذا فسرنا الرواية بالمعنى المتعارف، أنا الآن بعتك أنا الباع، بعت رجلا
على شرط
أنه إذا أرجعت الثمن ترجع لي المبيع، صحيح؟ هذا بعت رجلا، فإن أتاك، إذا أنا بعت، إن أتاك، من لا أتاك؟ أنت أتيتني،
يعني.
إذا المشتري أتاك، خرجنا عن محل البع، بحثنا في البيع الخيار، من اللي يأتي، من اللي يدفع؟ بيحثنا في البيع الخياري الذي نبحث فيه أن البائع هو الذي يدفع الثمن إلى المشتري، مو المشتري هو الذي يؤتيك بمالك وهو المبيع. فإذا حملنا الرواية على معناها الظاهري الأولي تكون ناظرة إلى عكس مسألتنا، وهي ما لو كان الشرط بالعكس، المشتري اشترط على البائع أنه إذا أرجع المبيع فإنه ترجع له الثمن.
بهذا التفسير مع طعم يعني عدم الخصوصية أو كذا.
بس احنا الآن الكلام بالطبقة في المقام، سيأتي إن شاء الله في تنبيه آخر، تنبيهات المسألة الثامنة، التنبيه الثامن لعله يأتي الشيخ العظام. يقع البحث أنه المسألة هل تنعكس أو ما تنعكس، لكن الآن كل الروايات كل محل بحثناه قال وهو أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة في أن يرد الثمن. العكس هو يحتاج إلى دليل الأولوية.
بس هل هذا صحيح الكلام أن الرواية إنما يصح الاستشهاد بها بناء على التفسير الثاني؟ أنا سؤالي هذا، الآن لو خلينا نحو الرواية،
نعم،
بغض النظر عن كلام الشهيد
نعم.
الشيخ الأعظم، هل الرواية تدل على الأول أو الثاني بحيث أنا
الظاهر العرفي من الرواية هو البيع بالمعنى المتعارف، مو بيع من الشراء،
فيكون استشهاد الشيخ محل كلام،
فيكون الاستشهاد محل كلام. نريد أن نوجه كيف يصح الاستشهاد، يحتاج إلى تفسير البيع بمعنى الشراء، وهو خلاف الظاهر، لأنه البيع إذا أطلق الكلمات المراد منه الشراء، فالرواية تكون ناظرة إلى مسألة أخرى غير مسألتنا. واضح إن شاء الله. غرضي فقط كيف نوجه كلام الشيخ، يعني ما هو التوجيه أن نربط الرواية بمحل البيع. إذا فسرنا البيع بالمعنى المتعارف لا ما يقول فإن أتاك بمالك، فإن المفروض في محل بحث هو الذي يرجع المال، لأنه ذاك يأتيه بما بمالك، فلا بد أن نفسر، يعني لكي يعني تطبيق اشتريت، فتقول الرواية إذا اشتريت شيء بشرط، وحيث أنه اشترط عليك أنه من اشترط عليه على المشتري، بل اشترط على المشتري أنه إذا أرجع لك البائع مالك فإنه تنفسخ المعاملة وترجع المبيع، فإن أرجع لك أيها المشتري أرجع لك البائع مالك وفى بالشرط، وإلا أيها المشتري فالبيع لك. وكل الخطاب موجه إلى من؟ إلى إلى المشتري. هذا والرواية على كل حال هي في النتيجة هم رواية ضعيفة السند بأبي الجارود زياد بن المنذر، إذ أن وثاقته محل أقل كلام ومحل نظر. هذا تمام الكلام في الأدلة، وتكفينا وجود الروايات التامة السند لإثبات المطلب. نعم، أو أدلة الشروط العامة، نعم، إذا ما استشكلنا في الإشكالات السابقة في أدلة الشروط. نعم، أجابنا الإشكالات، صحيح. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي الدليل على الشرط المذكور. المطلب الثاني، المصنف أوقع البحث في فروع هذه المسألة في أمور ثمانية، والآن في النقطة الثانية نتعرض إلى الأمر الأول الذي بحثه الشيخ الأعظم، وهي صور رد الثمن في البيع الخياري. ذكر الشيخ الأعظم أن هناك خمسة وجوه تذكر يمكن من خلالها تصوير شرط رد الثمن في البيع الخياري، فعندما يقول بل أبيعك الكتاب بشرط أنه إذا رددت لك الثمن فلي أن أسترجع المبيع، هذا الشرط له خمس تصويرات، خمسة وجوه، وكلها وجوه إثباتية يمكن أن تقع في الخارج، فيبحثها الشيخ. الصورة الأولى، أن نفترض بأن يؤخذ رد الثمن قيدا لذات الخيار، فذات ثبوت الخيار قيد برد الثمن، إما تقييد على نحو التعليق أو تقييد على نحو التوقيت، فهنا صورتان في هذه، أو فهنا بل تقريبا كما ذكر الشيخ، فتارة يقول البائع إن رددت الثمن فعند ذلك الوقت لي الخيار، أو لي الخيار وقت ردي للثمن، فأنيط ثبوت الخيار، ذات ثبوت الخيار برد الثمن على نحو التوقيت، وتارة يكون على نحو التعليق بأن يقول إن رددت عليك الثمن فلي الخيار. ولعل من تشبث بفكرة التوقيت أراد أن يهرب من مسألة التعليق، وإن كان التوقيت في حسب الدقة هو تعليق كما سيأتي إن شاء الله أيضا مر على هذا البحث في بحث البيع، وإلا التوقيت هو تعليق على المدة أيضا. إذن المهم النص، ولهذا الشرط ما فرق بينهما في الحكم، المهم أن مرجع هذه الصورة إلى أن رد الثمن أخذ قيدا في أصل ثبوت الخيار على نحو التوقيت أو التعليق. وبناء على هذه الصورة أنه لا خيار قبل ذلك، تعليق إن رددت علي الثمن أو إن رددت عليك الثمن فلي الخيار، إن علق ثبوت الخيار على رد الثمن، إن طلعت الشمس فلي فأنت بلي فا بلي فقد تحقق البيع، فبعت بعتك الكتاب إن طلعت الشمس، تعليق البيع مثلا على شيء على تعليق، الآن أصل الخيار علق على رد الثمن، إن رددت عليك الثمن حينئذ إن ثبت لي الخيار، واضح؟ ثبت لي الخيار إن رددت عليك الثمن، واضح؟ فهذا تعليق، علق الخيار على رد الثمن. ويترتب على هذه الصورة أنه لا خيار قبل رد الثمن، لأن أصل ثبوت الخيار متوقف على الرد، ولهذا لا يصح إسقاطه، لأن أصلا ما ثبت شيء حتى بثبوت مقتضي، فلا تقرر ولا ثبوت لأصل الخيار ولو بثبوت مقتضي، فلا معنى لإسقاطه قبل رد الثمن ولا المعاوضة عليه، إذ لا تقرر له لا ثبوت له قبل ماذا؟ قبل ثبوت ماذا؟ قبل رد الثمن. وستكون المدة دائما، هي الأثر الثاني الذي ذكر الشيخ، والأثر الثاني أنه مدة الخيار ستكون دائمة منفصلة عن العقد، لأنه يقول هكذا إن رددت عليك الثمن فلي الخيار، واضح؟ فلي الخيار في الفصل في مدة معينة، في أسبوع أو في أسبوعين إذا قيدوا بالمدة، فحينئذ ستكون مدة أو ثبوت الخيار دائما منفصلة عن العقد. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى، والشيخ ما دخل في إشكالات في هذه الصورة، وإلا الأعلام ذكروا أنه يرد إشكالين، الإشكال الأول إشكال التعليق، حيث إنه علق أصل ثبوت الخيار على شيء، فهل يضر التعليق أو لا يضر؟ وأفيد في الكلمات أنه لا دليل على مبطلية التعليق إلا الإجماع والتسالم، وهذا الإجماع والتسالم المنظور في أصل الإنشاء للمنشأ، ولهذا لا مانع من تعليق الشرط، وإنما المانع من تعليق نفس الإنشاء البيعي، واضح؟ وأما الشرط فلا مانع من التعليق ولا دليل على مبطلية التعليق إذا كان التعليق للشرط كما هو في البحث، أو التعليق للخيار، لا دليل على مبطلية التعليق في أصل الخيار، وإنما الدليل دل على مبطلية تعليق العقد البيع، أما الشرط فلا إشكال فيه. وهذا ما يأتي الشيخ العظم يبحثه في كتاب الشروط. الإشكال الثاني الجهالة، لأنه المدعي منوط بأمر مجهول، حيث إن ثبوت الخيار معلق على رد الثمن، ولا يعلم هل يرد أو لا، ولو رد متى يرد، فأنيط الخيار بأمر مجهول الحصول، فيحينئذ يتحقق عنوان الغرار. وحاول جمع إشارات راجعها، وحاول جمع أن يتخلص من هذه المشكلة بالتفريق بين التعليق على شيء لا يعلمه الشخص لأنه ليس منوط بفعله الاختياري، كالتعليق على قدوم الحاج أو على حصاد أو على كذا، واضح، خروج الشخص من البيت، هذا علقه على شيء ليس منوطا بفعله. وتارة يعلق أشبائع الشيء على شيء مناط بفعله وباختياره، فلا يلزم الغرر حينئذ. وهنا عندما يقول لي الخيار إن رددت إليك الثمن، رد الثمن فعل من؟ فعل البائع، وهو فعل اختياري فلا يلزم الغرار. وأجيب بأن لو سلم عدم ثبوت الغرار للبائع فيلزم الغرار للمشتري، هو المشتري مويده متى يرد الثمن البائع، واضح. فيتبقى فمن يرى أن الجهالة مضرة بالشرط ومضرة بالعقد، فيلزم على هذه الصورة الإشكال. إذن يا شيخ حسن، هذه الصورة بعد اتضاحها مبتلات بمحذورين، محذور التعليق عندهم وقد يجاب عنه، ومحذور الجهالة. وهنا نتوقف على ما معنى الجهالة الذي ذكرناه، لعل ذكرنا هذا المطلب في أبحاث سابقة. خل نقرأ، نأخذ كل واحد ونقرأه. إذن الخلاصة ما هو؟ الوجه الأول أن يعلق أصل ثبوت الخيار على رد الثمن. قال: إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور كم؟ ثمانية. الأول أن اعتبار رد الثمن، اشتغل يعني البائع عندما يقول أرد عليك الثمن في هذا الخيار، يتصور على وجوه خمسة. أحدها أن يؤخذ رد الثمن قيدا للخيار، لأصل الخيار، لي الخيار إن رددت الثمن، على وجه التعليق إن رددت الثمن أو التوقيت عنده في وقتي، بل في وقت رد الثمن، لي الخيار في وقت رد الثمن، فلا خيار قبله، ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد، لأن الرد بعد العقد بمدة ولو بالقليل، ولا خيار قبل الرد. والمراد، هذه دخل الشيخ في مسألة ثانية مو مربوطة بالصورة الأولى، كيف يتحقق الرد؟ هل بالتخلية أو بالإقباط؟ ومحل بحثنا حين هنا، هذا بحث روحه رسالة مستقلة الشيخ عنده في آخر الشروط، عنده رسالة مستقلة في مسألة التسليم كيف يتحقق. والمراد برد الثمن، اللي يقرأ المطلب وش خلف البحث، واضح إقحام بعض المطالب ساعات تجيب التشويش شيخنا. والمراد برد الثمن فعل ما له دخل في القبض من طرف البائع وإن أبل مشتري، يعني أنا البائع قمت بالتخلية، رفعت الموانع، المشتري مراضي يسلم، مراضي يستلم، مو بيدي أنا، تحقق رد الثمن. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، التصوير الثاني، أن رد الثمن ليس قيدا في أصل ثبوت الخيار، فالخيار ثابت من حين العقد، غايته أن رد الثمن شرط في إعمال الخيار والفسخ، وإلا أنا لي الخيار ثابت من وين؟ من حين العقل. فلم ينط أصل ثبوت الخيار برد الثمن، بل أن الفسخ أنيط برد الثمن. واضح الفكرة؟ فيقول بعتك الكتاب بدينار على أن لي الخيار في الفسخ، غايته أن إعمال الفسخ، واضح، إعمال الفسخ في الخارج منوط، ماذا؟ بل منوط برد الثمن، بحيث إذا رددت عليك الثمن لي أن أفسخ العقد، لي أن أفسخ المعاملة. إذن أصل ثبوت الخيار لم ينط برد الثمن، وإنما جعل رد الثمن قيدا في إعمال الخيار وهو الفسخ. وفرق بين ثبوت الخيار بالثبوت الوضعي وبين إعمال الخيار بالفسخ. واضح؟ إذن رد الثمن هنا قيد في نفس الفعل، وإلا الخيار ثابت بالخيار. أنا جعلت لي خيار الشرط، كأن في خيار شرط هكذا، أنا بعتك الكتاب بشرط أن لي الخيار، غايته رد الثمن جعل قيدا في الفاس. واضح الفكرة؟ تفضل.
صحيح، يعني التصوير تفضلت به، بس يبدو أنه أثر رد الثمن هو أن لي صلاحية
اللي هو صلاح، مو أصل الثبوت بالحكم الوضعي.
أدري، بس اللي أريد أقول يعني
فرق بين الحكم الوضعي وبين الفعل الخارجي.
ملتفت شيخنا، بس نعم. الآن ماذا نقول الشيخ الأعظم يقول أنه هو قيد في الفسخ وليس قيدا في أصل ثبوت.
نعم، قيد في الفسخ الذي هو فعلي، مو في أصل ثبوت الخيار.
حسين، سؤال، بمعنى أنه الآن لو إجاء ورد الثمن،
نعم،
تحقق الفسخ أو ثبت له؟
لا، ثبت له شرط الفعل وشرط نتيجة.
جيد، فبناء على هذا
لي أنا، يعني أنا وإن كان الشارع ببركة شرطي جعل لي الخيار كحكم وضعي، وأستطيع أن أعوض عليه وأستطيع أن أسقطه لأنه ثبت الخيار، هذا الأثر يتحقق. غايته أنا لكي أعمل هذا الخيار في مرحلة الخارج والفعل، أنط إعمالي للخيار بالفسخ الخارجي، أن أفسخ بقيد معين وهو رد الثمن، وإلا نفس ثبوت الخيار كحكم وضعي ثابت من حين العقل، لأن جعلت لي شرط الخيار. نعم،
أنا منتفق. أنت تريد أن تقول أنه الخيار ثابت من أول الآن، نعم، غايته هو أناط إعماله
رد
الثمن. منتفق، بس اللي أريد أقول أنه هذه إناطة الإعمال
خارجي
الثمن ليس أثرها حكما تكليفيا، وإنما أثرها أنه
على النزاع، على النزاع في الشرط هل هو حكم تكليفي أو وضعي، يترتب الأثر. يعني
إذا قلنا بأنه أثره وضعي،
نعم،
فهذا يعني أنه لا يثبت له حق الفسخ إلا عقيب أن يرد.
نعم، يعني لا مو يثبت له الحق، الحق من الشارع ثبت، غايته أنا فعلي الحق ثابت من الأول، أنا فعلي الخارجي، فعلي الفسخ الخارجي منوط بشرط معين.
زين، لو ما رددت الثمن وقلنا بأن الشرط أخذ على نحو الوضعي، فحينها لو جئت وأنشأت الفسخ
ليس يأتي البحث الخلاف. إذا كان الفعل له أثر وضعي وهو إثبات الملكية للطرف الآخر أو سلب السلطنة، سلب سلطنته التي جعل لها الشرع على النزاع. أما إذا قلنا حكم تكليفي، فقد خالف حكم تكليفي.
لا، إذا حكم
وضعي، إذا حكم وضعي هو سلب عن نفسه السلطنة. وش الأثر؟ الأثر أنه لو لم يرد الثمن قبله، هل له أن يعاوض؟ هل له أن يسقط؟ هذا الأثر
ثبت الحق أصلاً،
ثبت الحق برتبة سابقة، أحق الخيار ثابت شيخنا. إنما أنا إعمالي للخيار خارجاً بأن أختار الفسخ، هذا فسخي في الخارج، فعلي للفسخ في الخارج منوط بشنو؟ منوط برد الثمن، فجعل القيد في فعلي الخارجي برد بالفسخ، وإلا أصل ثبوت الخيار ثابت، وأثر ثبوت الخيار من الأول يمكنني أن أعوض عليه، يمكنني مثلا أن أسقطه لأن هذا يتحقق فيه الإسقاط، يمكن أنه أتأهرب من مشكلة النزاع أن الشرط هل هو حكم تكليفي أو حكم وضعي، وإلا أنا جعلت لي الخيار في رتبة سابقة. إذن الصورة الثانية أن إعمال الخيار والفسخ منوط برد الثمن بنحو لو لم يرد الثمن قبل رد الثمن ليس له فعل الفاسق وإن كان ثبت له الحق الوضعي أي السلطنة من قبل الشارع ولكنه أخذ رد الثمن قيدا في نفس الفسخ الخارجي وأثر ذلك أن له أن يسقط بل يسقط الخيار ثابت له أن يسقطه له أن يعاوضه على الخيار هذه الصورة الثانية ولهذا قال أن يؤخذ قيدا للفاسخ بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة بعتك الكتاب على أن لي الخيار لمدة سنة هذا أصل البحث لك الآن قبل بيع خياري لي خيار الشرط بعتك الكتاب على أن لي الخيار سنة غايته فعلي الفاسخ مشروط برد الثمن إذا ما رددت عليك أنا ما أفسخ واضح إذا فعلي أنا البائع الفاسخ في هذه المدة منوط برد الثمن والتسلط على الخيار بل والفسخ قال هي على الخيار أن يؤخذ قيدا للفسخ بمعنى أن له الخيار ولكن التسلط على الفاسخ يعني الفسخ الخارجي على وجه مقارنته لرد الثمن أو تأخره عن يعني يثبت السلطنة والتسلط على الفعل في الخارج إما مقارن لرد الثمن أو إذا تأخر عنه الصورة الثالثة أن يكون رد الثمن به الفسخ في الفعل به الفسخ الفعلي بحيث يكون إنشاء الفسخ برد الثمن لا أنه إذا رددت الثمن فلي السلطنة على إعمال الفسخ في الخارج كما في الصورة الثانية إذن يقول أبيعك الكتاب بشرط أن لي الخيار سنة إذن أصل الخيار لم ينقص شيء ولكن إن رددت عليك الثمن فردي فسخ للعاقد مو إن رددت عليك الثمن فلي أن أفسخ العقد لا إن رددت عليك الثمن فهو فسخ للعقد بحيث يكون رد الثمن يا شيخنا فسخا فعليا أريد به إنشاء فعلي للفسخ بحيث نفس الرد يراد منه الفسخ وتمليك من وتمليك الثمن لماذا تمليك الثمن أو تمليك الثمن للطرف الآخر وهو ولتمليك الثمن لمن للمشتري وإرجاع المبيع للبائع وهذه الصورة يقول صاحب الرياض بأنها ظاهر الأخبار الدالة على عود المبيع بمجرد رد الثمن إذ ظاهر بعض الروايات أن المبيع يعود بمجرد رد الثمن وهي رواية بلي رواية ميسرة هكذا ورد فيها في رواية معاوية بن ميسرة أن رجل باع دارا كذا وكان بينه فأتاه فقال خاله كذا كذا قال إنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه إلى أن قال هو ماله لا مهرمو هو ماله ما التعبير تعبير قبل
الدار دارك الإمام جابر
أحسن إنك هذا صح إنك إن أتيتني بمالي فالدار دارك واضح فكأن نفس بنفس الإتيان بالمال يتحقق الإنشاء الفسخ الفعلي ويعود المبيع إلى ماذا إلى ملك البائع بمجرد رد الثمن فظاهر الرواية أنه بمجرد رد الثمام يعود المبيع إلى البائع ولا يحتاج إلى إنشاء آخر، وأن الغرض فقط من الرد السلطنة على إعمال الفاسق. هذه هي الصورة الثالثة، ولهذا قال أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، أي نفس الرد إنشاء فعلي للفاسق، لا أنه يتسلط على الفسق وإعمال الخيار، فيتحقق الفسق برد الثمن بأن يراد من الرد تمليك الثمن ليتملك منه المبيع. واضح؟ لأنه يريد الفسق. من هو اللي من يقوم بتمليك الثمن؟ البائع يقوم بتمليك الثمن لمن؟ للمشتري، ليتملك منه المبيع، لأن مرجع الفسخ إلى شنو؟ إلى عبارة عن فسخ العقد السابق، لأن حصلت الملكية ويعود كل شيء إلى ما كان عليه. فالبائع بالفسخ يملك الثمن إلى من؟ إلى المشتري، ويتملك منه المبيع. وعليه حمل في الرياض ظاهر الأخبار، تقصد الظاهر أن هذه الرواية اللي هو معاوية بن ميسرة، الدالة على عود المبيع بمجرد رد الثمن. الصورة الرابعة أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد، لا أن رد الثمن فسخ فعلي وإنشاء للفاسق، بحيث يراد بالرد إنشاء الفاسق، بل أنه يراد جعل رد الثمن قيد للانفساخ العقد الانفساخا قهريا، فبمجرد رد الثمن يحصل الانفساخ لا الفاسق. واضح؟ ولهذا لو لم يقصد برده الفاسق، ولم التفت إلى الفاسق، غافل عن الفاسق، ما تحقق إنشاء قصدي، يتحقق الانفساخ بمجرد الرد. واضح الفكرة؟ إذن بناء على هذا الاحتمال، حتى لو لم يقصد بالرد إنشاء الفاسق، بل حتى قتل أنا مراضي، التفت كلامي، أنا مراضي بالفاسق، مراضي وعطاه ثمن خلاص، بمجرد الرد يتحقق الآن الانفساخ. ولهذا قال، ويقول الشيخ: وهذا الاحتمال خلافا لصاحب الرياض هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة، فإن ظاهر الرواية لا أن الرد إنشاء فعلي للفاس، بل الظاهر أنه متى ما أرجع المال فإنه يعود كل شيء إلى ما كان عليه، إنك إن أتيتني بمالي فالدار دارك، مو أتيتني وقصدت بالإتيان إنشاء الفسخ. واضح؟ متى ما تحقق إتيان الثمن في الخارج فالدار دارك، وهذا يعني الانفساخ الفعل الفعلي. نعم شيخ.
يعني الحين لما احنا لما نجي
مظاهر،
يعني شيخنا في الظاهر لما اجري معامله مع احدهم اقول له رد، وانا اقصد انه تسلط على الفسخ ان رد الثمن، او انه عفوا برد الثمن حصل الفسخ، هل انا في حاجه في مقام الاثبات ان اقول
لا؟ هو الشيخ الاعظم يقول
وكنت قاصد.
لا، الشيخ الاعظم يقول انت تقدر تصور على لحن الشرط اللي صار في الرواية. يقول شوف اللحن، تارة يقول على حسب الصيغة التي حصلت بين الطرفين، صحيح، تارة يقول إن رددت عليك الثمن فلي أن أفسخ، فتقول إن رددت عليك الثمن ترها فالمبيع لي. شنو يعني ضعف المبيع لي؟ يعني هل أنا أقصد يعني غرضي هالشرط اللي صار بيني وبينك أنه إذا رددت عليك الثمن وقصدت بردي إنشاء الفاس فالمبيع لي، أو بمجرد أن أعطيك الثمن المبيع لي؟ شنو يعني؟
حصول الانفساخ على نحو شرط النتيجة أصلا خلاف الارتكاز يعني.
هاكو هو الرواية اللي تقول له. الرواية تقول.
الرواية
إن أعطيتك ما رجع لي ثمن، إذا رجع إذا دفعت لك الثمن المبيع صار لي.
زو هل يرى العرف شيخنا أنه إن أعطيتني المال يشمل لي صورة ما لو اشتباها سلمتني المال
حصل. بل ولو حتى لو ما خسرت. أنت متى ما رجعت الثمن؟ مطلق الرواية يعني الرواية تنطبق على الانفساق ما فيها شرط، لأن الفسخ يحتاج إلى شرط. يعني إذا أتيتني بمالي قاصدا بالإتيان إن شاء أصلا ما يتفتوا أنه إذا أعطيه ثمن شيء الفسخ يعني بالعكس. خلنا نصعد اللهجة. يعني أنت عندما ترجع الثمن هل يقصد بالإرجاع إنشاء الفسخ أو أن هذا الإرجاع محقق للانفساخ؟ أنت قبل ما تدرس هذه ملتفتين أنه بنفس الرهد أنا قصدت بردي للثمني إن شاء الفاس.
هذا الذي يفهمه الارتكاز. أما حصول الانفساخ شيخنا من غير فاس
أو أنه شرط نتيجة
هو انفساخ تقريب
مو شرط نتيجة، يعني أنت بمجرد الرهد تحقق الانفساخ.
هذا اللي مبعيد عن الارتكاز.
ما أدري أنا اللي أشوف الارتكاز هو الثاني الانفساخ مو الفاس. أنك تقصد بالرد ما يلتفت إليها، ما يلتفت إليها عند عامة الناس، أنه عندما يرد بالثمن يقول أنا قصدت بردي للثمن إن شاء الفسخ. يقول ترى أنا رديت الثمن ترى مو قصد إن شاء الفسخ. يا جماعة أنا رديت الثمن مو قصد إن شاء الفسخ، بس ما لك حق تفسخ. أنا ضد أشوف الأقرب هو الانفساخ شيخنا والله العالم. هل العرف يلتفت أنه عندما يرد إن شاء الفسخ شيخنا؟
طبعا
شيخ حسين
ليش يجي يسلم
صح شيخ حسين شنو
لا انا اتصل بشيخ الاستاذ
شيخ علي معلق انت العرف الان يلتفت انه رد الثمن انشاء للفاس
هل يلتفت بعيدا انه انفساخ قهري
بل يقول اذا رد الثمن تحقق انفسخ العقد خلاص يعني اذا انا رجعت لك الثمن العقد راح خلاص يعني عندنا ثلاث صور صوره انه اذا نعم عفوا شيخنا عندنا ثلاث صور تارة العرف يرى هكذا العرف أرد الثمن وبعد رد الثمن أفسخ إيه؟ هاي الصورة اللي. لا بنفس الرد أنشئ الفسخ أو بالرد تحقق الانفساخ يعني أنا هذا ردي يعني أنه خلاص ما بيحصل لي
ردي إنشاء الفسخ
إحنا نسأله ليش ترد
العرف يلتفت لأنه بعد إنشاء الفسخ
الانفساخ
الله العالم حقائق
دلالة
قال وهذا بل الرابع بعد استظهارات ما في قضايا برهانية ما أدري وش نسوي وش نقول بعد وش نسوي لكم قال الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد فمرجع ثبوت الخيار للبائع إلى كون إذا هو شرط انفساخ أجل وش وظيفة البائع قال ها فمرجع ثبوت الخيار للبائع إلى كون البائع مسلطا على سبب الانفساخ ما هو السبب؟ هو الرد فإذا تحقق الرد والدفع تحقق الانفساخ لا على مباشرة الفسخ لأنه لا سلطنة له على الفسخ لأنه ما اشترط الفسخ وإنما اشترط الانفساخ غايته أن الانفساخ من الأسباب التوليدية التي يحتاج إلى مقدمة إلى سبب وهو شنو وهو الرد وهذا أنتم بعد استظهاراتكم خلاف الشيخ الأعظم مشكلة في استظهاراتكم شيخنا الشيخ الأعظم هو عرفي وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة فالدار دارك إنك إن أتيتني بمالي فالدار دارك نعم قال ويحتمل ها اللي قلت محتمل خاف احنا مصفين قال ويحتمل الثالث كما هو عمو في معاوية بن ميسرة شيخنا ويحتمل الثالث أسف الله في هذه كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثق صحيح البخاري شرط الفعل مو شرط النتيجة شوف رواية من رواية سعيد بن يسار أو بلي هكذا فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه نرد واضح شرط فعل أما رواية من؟ إسحاق بن عمار، أبيعك داري هذه كذا كذا على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي، شرط فعل أيضا. لكن هنا المال مالك، إذن يحتمل في رواية معاوية بن ميسراه، بل الاحتمال الثالث الذي هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثقة إسحاق الذي عبر هنا رد، ففيها شرط الفعل لا شرط النتيجة، فسخ لا انفسار. قال وعنوان المسألة، هذا يقول هكذا، يقول في كتاب الغنية، الشيخ ماذا يريد من المقطع؟ ما في شيء. قال في كتاب الغنية لما ذكر مسألة البيع الخياري، مسألة أنه إن رددت عليك الثمن أرجعت لي المبيع، لما ذكر هذه المسألة ظاهره أنه يفسرها بالاحتمال الرابع، ظاهر كلمات الغنية أنه لما ذكر هذه المسألة ظاهره تبني الاحتمال الرابع بحيث يجعل الرد بالرد يحصل الانفساخ. ليش؟ من وين الظاهر يا شيخنا العظام؟ شوف شلون الشيخ العظام يستظهر، لأنه ابن زهرة لم يذكر هذه المسألة في باب الخيارات، هذا البحث ما ذكره في باب الخيارات، بل ذكره في باب الشروط، وهذا يعني أنه لا يوجد هنا خيار به يستطيع أن يقوم بفعل الرد، وإنما هناك شرط إذا ردت تحقق انفساخ العقد، وفي مورد شرط النتيجة ما في خيار. واضح الفكرة؟ إذن حيث إنه بل ذكر هذه المسألة في بحث الشروط لا في بحث الخيارات، فالضائر أنه يرى أن رد الثمن قيد في الانفساخ، حيث أنه لا يوجد خيار وقد أعمل الخيار في المقام بفعله، لو كان له خيار يقوم بالرد والرد يكون إعمالا للخيار، أما هنا شرط وهو شرط نتيجة. قال وعنوان المسألة بهذا الوجه الرابع هو الظاهر من الغنية، واضح شيخ حسن؟ وعنوان المسألة يا مسألة رد الثمن هو بهذا الوجه، الوجه الرابع هو الظاهر من الغنية، حيث لم يذكر هذا القسم من البيع، بيع الخيار في الخيار أصلا، وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن، قال أن يبيع ويشترط، شوف العبارة مالته شرط نتيجة، أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له، فهذا الظاهر أنه شرط نتيجة. الصورة الخامسة والأخيرة أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يقول البائع للمشتري الإقالة لا تلزمك، وأنا أدري مسوي مستحبات، لو قلت أقني أقال الله عثرتك من أنا لا تقوم بالإقالة، فقام لضمان إقالة الطرف الآخر وجعل رد الثمن شرطا في لابدية صدور الإقالة من الطرف الآخر، فيقول أبيعك الكتاب بدينار على أنه بشرط أنه إذا رددت لك الثمن فتقيلني أيها المشتري من هذه المعاملة، فيلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاءه بالثمن وطلب الإقالة، فيكون هذا شرطا في الإقالة، وهذا هو ظاهر الوسيلة. فحينئذ لو جاءه بالثمن وقال أقني، يلزم الطرف الآخر أن يقيل، فإن لم يقيل يمكن أن يتوسل بالحاكم الشرعي لإجباره بالوفاء بالشرط. وإن لم يحصل على الحاكم الشرعي كذا، ماذا يحصل؟ يثبت له خيار تخلف الشرط. لكنه إذا تخلف ما بيستفيد شيء المسكين، راحت يعني يقدر يفسخ، بل يثبت له خيار تخلف الشرط، بل هو طول على روح المسافة يعني. يخاف من شرط النتيجة، يقولون في إشكال. قال الخامس: أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله يطلب منه الإقالة، وهو ظاهر الوسيلة، حيث قال إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة، وحينئذ فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عن الحاكم من باب الولاية، أو إلا استقل منه. من اللي استقل؟ الطرف الآخر صاحب الشرط، وهو خيار تخلف الشرط بالفسخ. هل استقلال بالفسخ متوقف على أنه يرفع أمره إلى الحاكم؟ ليش يقول وإلا؟ يقول أول شيء فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال، وإلا استقل. فهل في توقف أو يثبت خيار تخلف الشرط خلاص ويفسخ؟
المفروض يفسخ خلاص.
ليش هيقبل وإلا عجل؟ ليش علقه؟
يمكن ما يصدق الامتناع إلا مع
عذر راجع
أو إشارة إلى قولين، يعني أنه قولا بالإجبار.
راجع شوف، أحد أشار إلى هذه النكتة شروح، أنه هل يتوقف ثبوت خيار تخلف الشرط في مسألتنا على أن يتوسل أولا بالحاكم، فإن تعذر الإجبار أو ما قام أو لم يقم الحاكم بالإقالة يثبت له حينئذ الاستقلال بالفسخ؟ شنو النقطة وش الفرق بين الشرط وسائر الشروط؟ قال: وهو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار، بلي على أن يكون رد كذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس نرجع إلى السورة الثانية إذا تسمح.
نعم.
أنا شيخنا ما التفت للي أنتم تفضلوا به، إذا تأذنوني بس أقرر كلامكم عشان.
ما يحتاج تقرر كلامي، واضح.
لا
إشكال.
أنتم اللي تفضلوا شيخنا.
إذا لكم إشكال. الخيار
ثبت بمجرد حصول العقد.
نعم.
غايته أنه اشترط البائع لنفسه على المشتري أنني لو رددت الثمن
فلي
أن
أعمل
ما ثبت لي من أولها، صحيح؟ زين. والأثر المترتب على هذا أنه له من أول الأمر أن يسقطه يعاوض عليه إذا ورثه. ما ذلك كل هذه الأثار ترتب. اللي أريد أقوله شيخنا، إن قلنا بأن أثر الشرط هو حكم